بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الكلام في الخرص وأحكامه. ما معنى الخرص يا مشتاق؟ نعم، هو الحزر والتقدير، أي تقدير ما على الشجر من الثمر، تقدير ما على النخل كم يكون ثمرا، وما على العنب كم يكون زبيبا. ما هي الأصناف التي يكون فيها الخرص؟ الحبوب والثمار، لا سيما قلنا الحبوب التي تكون ظاهرة بالإمكان ماذا خرصها. وحكمه أنه مشروع على الصحيح، وفيه توسعة ما تقدم على أرباب الأموال. طيب، ثم ذكر الشوكاني بعد ما قرأنا الواجب في زكاة الثمار والزروع، وقبلها ننبه على مسألة وهي تلف الثمرة بعد خرصها. إذا تلفت، فقد نقل الإجماع أنها إذا تلفت بعد خرصها أنه لا شيء على صاحبها. كان يصيبها برد أو رياح وبرد شديد يحرقها أو نحو ذلك من الآفات التي تصيب الثمار، فإن أصابها شيء بعد خرصها فقد نقل الاتفاق أنه لا شيء على صاحبها. إذا عرفنا هذا، وهو عرفنا نصاب الثمار وخرصها وما يتعلق بذلك، نأتي إلى ما هو المقصود في ذلك، وهو ما هو المقدار الواجب في زكاة الثمار والزروع. كم يجب على المالك أن يصرف؟ نقل ابن قدام رحمه الله وذكر لذلك خمس حالات في المجلد الرابع من كتاب المغني، صفحة 64 و100 إلى 66 و100. وأن له خمس حالات. الحالة الأولى أن تكون ذلك تلك الزروع أو تلك الثمار مما سقي بغير مؤنة ولا خلفة، كالذي يشرب من المطر أو من الأنهار والعيون، أو يشرب بعروقه يغرس في أرض ماءها قريب من وجه الأرض فتصل العروق إلى ذلك الماء فيشرب منها ويستغني بذلك عن السقيا. فهذا يجب فيه العشر،
بلا خلاف. قال لا نعلم في ذلك خلافا، أن من سقي بغير مؤنة ولا كلفة يجب فيه العشر، عشر ذلك الحب أو عشر تلك الثمار التي خرجت. الحالة الثانية، من سقي بمؤنة وكلفة كالذي يسقى قال بالدوالي والنواضح، دوالي الدلو الكبير، النواضح البعير أو الثور ونحو ذلك الذي يسحب الماء، ومثله ما يسقى الآن بهذه المكائن والمضخات التي تستنبط الماء أو ترفع الماء من باطن الأرض إلى ظهرها. فما كان كذلك فهذا أيضا فيه نصف العشر، ففيه نصف العشر. قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم في هذا خلافا، ذكر أنه قال لما الأربعة، قال مالك والثوري والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي وغيره. يدل على هاتين الحالتين قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عفريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. ما معنى العفري؟ تقدم معنا الذي يشرب بعروقه، كأن يكون في مكان قريب من الماء أو في مكان يقريب فيه الماء ونحو ذلك. فبما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. معنى جاء في رواه ما سقي بالثانية ففي نصف العشر، تقدم معنا أن الثانية الدابة التي يسقى عليها. جاء في رواية زيادة وما كان بعلا أو كان بعلا ففيه العشر، والبعل قال أبو عبيد هو ما شرب بعروقه من غير سقي، هو قريب من معنى العثري. قال ابن قدامة وفي الجملة كل من سقي بكلفة ومؤنة من دالية أو ثانية أو دولاب أو ناعورة أو غير ذلك ففيه نصف العشر، ومن سقي بغير مؤنة ففيه العشر. والدليل صريح في ذلك، الحالة الثالثة أن يسقى بكلفة نصف سنة، والنصف الآخر بغير كلفة. نصف السنة يسقي بكلفة ومؤنة، والنصف الآخر يسقي أو يسقى بغير كلفة، إما بالمطار أو الأنهار أو ما تقدم. فهذا فيه ثلاثة أرباع العشر، لا يجب العشر كاملا ولا يجزئ نصف العشر، بل تجب ثلاثة أرباع العشر، أكثر من النصف وأقل من العشر. يقسم العشر أربعة أرباع، فثلاثة أرباع تخرج وسط بين النصف والعشر. قال لا نعلم فيه خلافا، وقول أحمد ومالك والشافعي وأصحاب الرأي ممن أربعة. لماذا؟ قال لأن كل واحد منهما، ما هو كل واحد منهما؟ راجع إلى السقي بكلفة والسقي بغير كلفة. لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، لو وجد كل واحد منهما في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فالذي يسقى بمؤنة في نصف العشر، بغير مؤنة في العشر. قال فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه، أي نصف مقتضاه. الحالة الرابعة أن يسقى بأحدهما أكثر من الآخر، يسقى مثلا بالمؤنة والكلفة أكثر من نصف السنة والباقي اليسير بمؤنة، أو يسقى بالمؤنة أكثر نصف السنة والباقي بغير مؤنة، ليكون أحدهما أكثر من الآخر. قال فالمعتبر هو الأكثر، المعتبر هو الأكثر. قال نص عليه أحمد وهو قول عطاء والثوري وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، قول الجمهور نص عليه أحمد وهو قول عطاء والثوري وأبي حنيفة وأحد القولي للشافعي أن المعتبر هو الأكثر. فإذا كان سقاه بمؤنة وكلفة أكثر السنة ففي نصف العشر، وإذا كان سقيا بغير مؤنة ولا كلفة أكثر السنة ففي العشر. قال وقال ابن حامد أي من الحنابلة يؤخذ بالقسط، وهو القول الثاني للشافعي، يعني يؤخذ كل واحد قسطه. يقدر كم سقي بكلفة 8 أشهر أو 9 أشهر أو 10 أشهر غير كلفة 2 شهر أو 3 أشهر، فيأخذ كل بقدره، يقسط، يأخذ من هذا الذي هو في 2 أو 3 أشهر قسطه، وفي ذلك قسطه. والظاهر أن القول الأول أرجح إلحاقا بماذا؟ بالماشية. تقدم ما هي السائمة؟ هي التي ترعى أغلب الحول، أكثر الحول. إذا كانت ترعى أكثر الحول ولو علفت ببعض الحول فهي سائمة تكفي فيها الزكاة، وإذا كانت تعلف أكثر الحول وإن سامت في بعضه فلا زكاة فيها. وهكذا قلت في زكاة الثمار والزرع أن المعتبر الأكثر إن كان أحدهما أكثر من الآخر، هذا أمر إلحاقا بالماشي. أمر ثاني لأنه يشق أن يؤخذ من كل شيء بقسطة، فيه مشقة وكلفة، وربما لا يستطيع إحصاءه أو ضبطه، فكان المعتبر الأكثر. فكم يعتبر مرات سقي، وكم عدده، وكم عدده، وكم سقي بغير ذلك، يشق هذا ويتعذر عليه. إذن كم معنى إلى الآن حالة؟ إذا سقي كل الحول بالمؤنة والكلفة كم فيه؟ نصف العشر. وإن سقي بغير مؤنة ولا كلفة ففيه العشر. إن سقي نصف السنة بهذا ونصف السنة بهذا ففيه ثلاثة أربعة. إن سقي أكثر السنة بأحدهما والباقي بالآخر فالمعتبر هو الأكثر. الحالة الخامسة إذا جهل المقدار، جهل مقدار من سقي بكلفة ومن سقي بغير كلفة، لم يدري، مجهول عنده المقدار. قال غلبنا، إن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر احتياطا. قال إن جهل المقدار فيجب أيضا العشر. نص عليه أحمد في رواية عبد الله، لماذا؟ علل، قال لأن الأصل وجوب العشر، وإنما يسقط بوجود الكلفة يسقط العشر، فما لم يتحقق المسقط الذي هو الكلفة يبقى على الأصل. هذا أمر، لأن الأصل هو العشر، وإنما سقط نصف العشر بوجود الكلفة، فإذا لم يتحقق وجود الكلفة فنرجع إلى الأصل الذي هو العشر. ولأن الأصل عدم الكلفة بالأكثر، الأصل عدم الكلفة بالأكثر، فلا يثبت وجودها مع الشك فيه. ثم أشار إلى ما إذا اختلف الساعي ورب المال في أيهما سقي به أكثر. اختلف الساعي الذي يراده الإمام ورب المال بأيهما سقي أكثر؟ قال فالقول قول رب المال بغير يمين، فإن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم، هذه الحالة الخامسة إن جهل المقدار. أيضا رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع هذا الذي اختاره ابن قدامة والذي نص عليه أحمد أنه يغلب إيجاب العشر. ذكر الخمس الحالات أيضا في الشرح الممتع مجلد السادس صفحة 87. أو العكس 78 على 78. فهذه خمس حالات لمقدار الواجب في زكاة الثمار والزروع. بقي هنا ذكر ضابطا حسنا في ضابط المؤنة، ما هي المؤنة؟ ما معنى السقي بمؤنة وكلفة؟ وما معنى السقي بغير مؤنة ولا كلفة؟ قال والضابط لذلك في الصفحة 66، والضابط لذلك هو أن يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض، أي إلى الأرض التي هي الزراعة، بآلة من غرف أو نضح أو دالية ونحو ذلك. يقول ما تحتاج إلى رفع الماء إلى الأرض التي فيها هذا الزرع وهذه الثمرة فهو سقي بكلفة. قال فإن كان الماء يجري من نهر في ساقية من الأرض، ما يجري من نهر ولكنه لا يصل إلى مزرعته بل يستقر في مكان قريب من المزرعة لا يصعد إليها إلا بغرف أو نضح أو دوالي، قال فهذا من الكلفة التي تسقط نصف العشر. قال فقرب الماء وبعده لا يعتبر، إنما المعتبر هو أن يحتاج في إيصاله إلى مزرعته إلى كلفة. فإن لم يحتاج بل جاء إليها مباشرة واستغنت عنه دون أي كلفة واستغنت به دون أي كلفة منه فهذا يجب كم؟ العشر. لكن إن احتاج إلى إيصاله ولو كان من نهر يجري أو كان من مطر خفيف مثلا لكن تجمع الماء في مكان وبقي ينقل ذلك الماء من هذا المكان الذي هو قريب من مزرعته إلى مزرعته فهذا من الكلفة أولى ومن الكلفة التي تسقط نصف العشر. أيضا مما ينبه عليه لو كان للإنسان حائطان فستانان أحدهما يسقيه بكلفة ومؤنة والآخر بغير مؤنة فهذا له حالتان: إن بلغ نصيب أو إن بلغ ما يخرج من كل بستان نصابا زكى كلا بمفرده، هذا البستان سقاه بكلفة وهذا بغير كلفة، هذا أخرج نصابا وهذا أخرج نصابا فيزكي البستان الذي سقاه بكلفة نصف العشر والذي سقاه بغير كلفة العشر. بقي إلا الحالة الثانية لا يبلغ كل واحد منهم النصاب ولكن إن ضم بلغ النصاب فإنه يضم ما خرج من أحدهما إلى ما خرج من الآخر ويكمل بذلك النصاب. وفي كيف إخراج الزكاة؟ الذي سقي بمؤنة يخرج منه نصف العشر والذي سقي بغير مؤنة يخرج منه كم؟ العشر. فمثلا عنده خمسة أوسق، ثلاثة أوسق منها من البستان الذي سقى بغير مؤنة ووسقان من البستان الذي سقى بمؤنة، فيخرج من هذه الثلاثة الأوسق العشر ويخرج من الوسقين نصف العشر. وقد ذكر صاحب البيان العمراني طريقة سهلة نقلا عن الشافعي رحمه الله في كيفية إخراج العشر وكيفية إخراج نصف العشر وكيفية إخراج ثلاثة أرباع العشر في المجلد الثالث صفحة 61 و200 في صفحة 61 و200. قال رحمه الله قال الشافعي رحمه الله: وأخذ العشر أن يكال لرب المال تسعة أي لصاحب المال تسعة مكاييل ويأخذ المصدق العاشر. هذا العشر واضح، تسعة مكاييل لصاحب المال والعاشر للساعي صدقة. وجوب نصف العشر كيف يكون؟ قال: وإن وجب نصف العشر كيل لرب المال 19 مكيالا. نصف العشر يكال لرب المال 19 مكيال وللمصدق مكيال فيصير ما أخذ المصدق موفي للعشرين فهو نصف العشر. بقي إن وجب 3/4 العشر قال: كيل لرب المال 37 مكيالا يكال لرب المال 37 مكيالا وللمصدق 3 مكاييل للمصدق 3 مكاييل فتصير هذه الثلاثة موفية لكم؟ لأربعين مكيالا. فأخذ منها ثلاثة، فهو ثلاثة أرباع العشر. قال وإنما بدأ برب المال. لماذا يبدأ برب المال قبل السال؟ لأن نصيبه أكثر، أو لأنه إذا لم يقدم نصيبه لم يعلم مال المساكين، أي لم يعلم كم الباقي فيقدم نصيبه. ثم نبه أيضا نقلا عن الشافعي رحمه الله في كتاب الأم أن المكيال الذي يكال به لصاحب المال هو المكيال الذي يكال به للمسكين دون أن يهزه، بل يملأه فما بقي فيه صبه. قال ويكال لرب المال والمساكين كيل واحد، ولا يزلزل المكيال، فإنه إذا زلزله يتداخل بعضه في بعض، بخلاف إذا لم يزلزله ربما بقي بعضه متراكبا فابتلأ سريعا. ولا يزلزل المكيال، ولا يلتف منه شيء على المكيال ولا يمسحه، وإنما يطرح على رأسه، فما قام عليه أفرغه، لأن الزلزلة والمسح تختلف. هذه بعض التنبيهات أو الأحكام فيما يتعلق بالواجب، المقدار الواجب في زكاة الثمار والزروع. بقي ما ذكره الشوفين رحمه الله من زكاة الخضروات، تقدم معنا أنه لا تجب الزكاة في الخارج من الأرض إلا في أربع أصناف. ثم ذكر زكاة العسل، وسيأتي إن شاء الله في الدرس الآن.